بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة، نحن بصدد شرح هذا الكتاب، وهو في الحقيقة كتاب مبارك مختصر جيد، فحري بطالب العلم أن يحفظ هذا المتن. وقبل هذا الكتاب، الكتاب للإمام النووي 40 حديث المسمى ب40 نووية، ثم هذا الكتاب، ومن كان لديه همة في حفظ المتن الحديثي فعليه وأوصيه ببلوغ المرام، فإنه أوسع من هذا الكتاب. ومن بعد بلوغ المرام منتقى الأخبار، ثم الكتب الستة. بدأ المصنف أيها الأخوة بحديث عظيم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن واحد ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة، وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه سبحانه فإنه حسبنا ونعم الوكيل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنيات، في رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها هجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث حديث عظيم، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. يقول الشافعي رحمه الله عن هذا الحديث: ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. هذا الحديث أصل عظيم في أعمال القلوب، نصف الدين. نصف العبادات، لأن العبادة لا تقوم إلا على شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. إذن هذا الحديث ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ميزان الأعمال الظاهرة. ومن أخل بالحديث الأول وقع في الرياء والسمعة، وقد يقع في الشرك. ومن أخل بالحديث الثاني النصف الثاني وقع في البدع والمحدثات. هذا الحديث ذكره الفقهاء لأجل أن العبادات لا تقوم إلا بنية: الصلاة، الصيام، الغسل، الطهارة، لا بد لها من نية. أيضا تمييز العبادات بعضها عن بعض، يعني رجلان يصليان ركعتين، العمل واحد والفعل واحد، لكن هذا يصلي نفل، صلاة النفل، وهذا يصلي الفرض. وأيضا رجلان يصليان ركعتين، هذا يصلي تحية المسجد مثلا، وذاك يصلي ركعتي الوضوء. ما الذي ميز بين هذا وهذا؟ النية. وأيضا تمييز العبادات عن العادات، رجلان يغتسلان، العمل واحد والغسل واحد، لكن هذا أراد بغسله رفع الجنابة، إذن عبادة، وذاك أراد بغسله التنظف والتبرد. إذن تمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العادات عن العبادات. والنية في اللغة القصد، وفي الشرع العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والنية محلها القلب، فلا يتلفظ بالنية أبدا في أي عبادة من العبادات، محلها القلب. إنما الأعمال بالنيات، أي لكل عمل نية، لا عمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. يتفاوت الناس في الأعمال من أجل النيات. وقد بين عليه الصلاة والسلام: من كانت نيته صالحة ومن كانت نيته سيئة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه نية صالحة، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذه نية فاسدة.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
هذا الحديث بيان أن الله عز وجل لا يقبل صلاة أحدنا، أي صلاة، سواء كانت صلاة جنازة أو صلاة الجمعة أو العيدين، النفل أو الفرض أو المنفرد أو صلاة الجماعة، فلا يقبل الله عز وجل صلاة أحدنا إذا أحدث إلا بوضوء. إذن هذا الحديث بيان أن الوضوء شرط من شروط الصلاة. لا يقبل الله، هذا النفي نفي القبول، هو نفي الصحة، يعني الصلاة لا تكون صحيحة إلا بوضوء إذا كان الحدث إذا كان الرجل على الحدث. والحدث هنا الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح والصوت وغيرها من الأحداث، حدث أصغر بدليل حتى يتوضأ. كذلك لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث الحدث الأكبر، لكن بأدلة أخرى كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. حتى يتوضأ اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء لأن هذا هو الأصل والغالب، أما التيمم فبدل إذا لم يجد الماء أو تعذر استعمال الماء فيتيمم. إذن هذا الحديث دليل على أن الناقض من نواقض الوضوء يبطل الصلاة إن كان في الصلاة. من فوائد هذا الحديث أن الحدث يبطل الصلاة إن كان في الصلاة. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار.
هذا الحديث فيه التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم في من يتهاون بأمر الوضوء ويقصر ويتساهل في إسباغ الوضوء، حتى وعد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة ويل. ويل كلمة فيها عذاب وهلاك. للأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، لأن العقب غالبا لا يصل إليه الماء، قد يقع التساهل من بعض الناس، ولهذا من أخل بالوضوء بهذه الطريقة فعليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة كما عند أبي داود من حديث خالد بن معدان. إذن يعني يقاس على هذا الأمر ليس العقب فقط، إذا وقع الخلل في أي عضو من الأعضاء لم يمس يعني الماء عضو من الأعضاء كان متوعدا بذلك. نجد أن النساء مثلا يضعن على أظافرهن هذه المادة للزينة، وهذا يمنع وصول الماء إلى الظفر، ويعني نجد التساهل وهن يعلم لكن اللا مبالاة، ويعني أن الله عز وجل غفور رحيم، فهذا أيضا لا يجوز أن المرأة تضع على يديها هذه المادة وتتوضأ، لأن هذه المادة تمنع وصول الماء إلى الظفر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخرته من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
هذا الحديث احتوى واشتمل على ثلاث جمل. الجملة الأولى: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. والمضمضة والاستنشاق، المضمضة إدخال الماء في الفم وتحريك الماء في الفم، أما الاستنشاق فإدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراج الماء الذي في الأنف. حكم المضمضة والاستنشاق، حكم المضمضة والاستنشاق، جمهور أهل العلم ذهب إلى سنية المضمضة والاستنشاق، لأن هذا الحديث فيه الأمر بالاستنثار والاستنشاق: من توضأ فليستنشق. وفي لفظ مسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. هذه الأوامر، يعني من العلماء من ذهب أنها يعني أمر إيجاب وليس الاستحباب، لأن ليس لها صارف، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على المضمضة والاستنشاق. إذن الأقرب إلى الصواب والله أعلم أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء. الجملة الثانية: وما استجمر فليوتر. هذه الجملة الثانية. والاستجمار يطلق على الحجر، أما الاستنجاء على الماء والحجر. فليوتر يعني يقف على عدد فردي، ثلاث أو خمس أو سبع، لكن يقف على أقل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فما زاد فهو سنة، لكن أقل من ذلك لا يجزئ، ثلاثة أحجار. وأيضا ألا تستنجي بعظم وأورجع دابة، لأن العظم طعام الجن، ورجيع الدابة وهو يعني روث الدواب، فإن هذا طعام دواب الجن. وبعض الناس يتحرج من الاستجمار، دائما يعني يستنجي بالماء، وإذا كان مثلا في مكان بعيد لا يستجمر. لا شيء، إن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شيء فيه ولا بأس بذلك. لكن الأنقى وأفضل الأحوال أن يستجمر أولا ثم يستنجي، لأن الاستجمار ينقي المكان من الأذى، حتى يعني اليد لا تلامس وتباشر الأذى. ثم قالوا الاستنجاء ثم الاستجمار. والجملة الثالثة وهو المراد وهو الشاهد في إيراد هذا الحديث في هذا الباب، لأن الحديث الذي بعده هذا الحديث يعني أو هذه الجملة الثالثة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، حتى لا يتلوث الماء. والحديث الذي بعده: لا يبول لن أحدكم في الماء الراكد حتى لا يتلوث الماء. والحديث الذي بعده: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. إذن هذا هو الشاهد من هذا الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه، مفرد مضاف فيعم نوم الليل ونوم النهار، لكن من العلماء من قال أنه وقيد هذا النوم نوم الليل، والدليل واستدلوا بتمام الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت، باتت هذه من بيتوتة من الليل، لا تكون إلا بالليل. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، هذا الأمر عند جمهور أهل العلم للاستحباب، فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم العلة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لأنه نائم لا يدري أين تطيش يده، قد يلامس يعني فرجه فتصيب يده فينجس أو يلوث الماء. هذه علة، ومنهم من قال أنها علة تعبدية، ليس يعني معقول معنى لكن تعبدي، يعني قد يأتي الشيطان ويعبث باليد فينجزها بالأخضر والأنجاس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الشيطان يبيت على خيشوم أحدكم، فإذا قام من نومه فليستنثر. فإذا والله أعلم، يعني لو جاء أو قال قائل يعني سأنام وأجعل في يدي جرابا أو كيسا، يعني ولو طاشت يده هنا وهناك بهذه العلة معقولة المعنى لا يجب، لأنه لن ينجس الماء، لكن الأولى والأحوط أن هذه العلة علة تعبدية والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغسل فيه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
لا يبولن أحدكم، هنا في هذه الجملة نهي، وفي بعض روايات النسائي نهى أن يبال في الماء الراكد، وهنا قال الماء الدائم، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء بقوله الذي لا يجري، يعني المستقر، الماء الساكن الذي لا يتحرك. أما الماء الذي يجري فإن بال فلا يدخل في النهي، من باب أولى التغوط، ولو لم يذكر في الحديث وإنما ذكر البول، من باب أولى التغوط. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي بعض الروايات فيه أي ينغمس فيه بالظرفية، ينغمس في الماء، ومنه أن يقترف من هذا الماء الراكد، يعني للتبعيض، فيه للظرفية أما منه للتبعيض، يعني يأخذ من بعض هذا الماء. لا يعقل، ويعني شيء مستقبح، أن الإنسان يبول في مكان ثم يغتسل منه، يعني لا يتصور أن الإنسان يبول في مكان الماء يعني لا يتحرك ساكن ثم يغتسل من هذا المكان، كمن يعني يجلد امرأته في الصباح جلد العبد كما بيّن عليه الصلاة والسلام ثم يضاجعها بالليل، يعني لا يعقل هذا الأمر. الرواية الثانية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، مع أن الجنب ليس بنجس، لكن قد يعني يكون في جسده وحول فرجه شيء من الإفرازات من أثر الجماع فيلوث الماء، فالناس يستقذرون هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض لنجاسة الماء، وإنما بيّن يعني أن الجنب لا يغتسل في الماء الدائم، إذن يغتسل في الماء الذي يجري، يغتسل في البحار أو يعني البحر، لأن هذا الماء متغير.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب.
هذا الحديث فيه بيان أن الكلب إذا شرب من الماء الذي في الإناء فإن الماء ينجس، بل والنجاسة هنا مغلظة، بدليل أن عليه أن يغسله سبعا، بل أيضا يغسله بالتراب، فهذا دليل أن الكلب إذا ولغ، ولغ يعني شرب بطرف لسانه، أيضا إذا أكل يأخذ نفس الحكم، إذا أكل من يعني طعام أيضا يغسل بالتراب، إذا بال أيضا كذلك أو تغوط، لأن نجاسة الكلب مغلظة. ويغسل هذا الإناء بالتراب، أولاهن بالتراب. وكيفية الغسل إما أن يغسل أولا بالماء ثم بالتراب ثم بقية الغسلات بالماء، وإما بالتراب أولا ثم بقية الغسلات، هذه الصورة الثانية، ثم بقية الغسلات بالماء، أو يخلط الماء التراب بالماء ثم بقية الغسلات تكون بالماء. نعم.
عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في التور فمضمض في التور، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صخر شبه الطست.
هذين الحديثين فيه بيان صفة الوضوء، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تشتمل على جميع صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذكر مسح الأذن في الحديث. فصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كالتالي: أولا، في كل عبادة كما ذكرنا النية، ثم التسمية قبل الشروع في الوضوء، يعني بسم الله، حتى أن من العلماء من ذهب إلى وجوب، بعض العلماء ذهب إلى وجوب التسمية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم غسل الكفين ثلاثا. في الحديث قال: فغسل يديه ثلاث مرات فأكفأ على يديه من التور. التور شبه الطست، نوع من النحاس، أمال أكفأ يعني أمال هذا التور، وصب من هذا التور الماء على يديه، فغسل يديه ثلاثا. واليد إذا أطلقت يراد بها الكف، فغسل الكفين ثلاثا، ثم المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وفي الحديث، حديث عثمان، حمران هو مولى عثمان بن عفان، قال: ثم أدخل بيمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. والحديث الآخر: ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر. إذن تمضمض بيده اليمنى، لأنه قال: ثم أدخل بيمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. إذن تمضمض بيده اليمنى واستنشق. في حديث عبد الله بن زيد قال: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، يعني أخذ الغرفة فأدخل من هذه الغرفة بعض الماء في فمه والبعض الآخر في أنفه، ثم استنثر، ثم الغرفة الثانية كذلك، والغرفة الثالثة. وفي الصحيحين يعني: فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. هذه السنة. أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق فالحديث ضعيف. بعد المضمضة والاستنشاق والاستنثار غسل الوجه ثلاثا كما جاء في الحديثين، ثم تخليل اللحية جاء في حديث آخر، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من الماء فجعل تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. ثم غسل اليدين إلى المرفقين في حديث عبد الله بن زيد مرتين، وفي حديث عثمان ثلاث مرات، يعني يجوز أو الوجوب غسلة واحدة، والأكمل ثلاثا، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وأيضا في البخاري من حديث ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. إذن الواجب مرة والأكمل ثلاث مرات. يبدأ بيده اليمنى ثم اليسرى. في هذين الحديثين يعني غسل يديه ولم يذكر اليد اليمنى ثم اليسرى، لكن عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وفي البخاري ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى، ثم بعد ذلك مسح الرأس. وجاء التفصيل في حديث عبد الله بن زيد قال ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه، إذن أخذ ماء جديد يدل ثم أدخل يديه يعني أخذ ماء جديدا لمسح الرأس. فبدأ قال فأقبل بهما رأسه يعني من قبل الرأس، فأقبل بهما رأسه وأدبر يعني رجع من الخلف إلى الأمام مرة واحدة. وفي الرواية الثانية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاء إلى رقبته، ثم ردهما إلى المكان حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ولم يذكر مسح الأذن لأن في الحديث الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، ولا يحتاج أخذ ماء جديد لمسح الأذن، لكن إذا دعت الحاجة لا بأس أن يأخذ ماء جديدا. وجاء عند أبي داود كيفية يعني مسح الأذن ثم مسح برأسه، فأدخل قال عليه الصلاة والسلام فأدخل إصبعيه، أو قال الراوي فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، هكذا يكون. أيها الأخوة، يعني ذكر الله عز وجل مسح الرأس، لا يجوز أبدا غسل الرأس، العمل مردود. ثم بعد ذلك بعد مسح الرأس والأذنين بعد ذلك غسل الرجلين كلتا الرجلين. ثم قال عثمان رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال أي عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يعني عثمان رضي الله عنه تواضع منه رضي الله عنه أنه يعني توضأ أمام الناس يعلمهم الوضوء، والفعل أقوى من القول يرسخ في الذهن، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ لهم وقال لهم هذا الحديث يحثهم على يعني هذا الوضوء والصلاة، ولكن الصلاة بخشوع بخشوع تام فيجد الثواب مغفرة ما تقدم من ذنبه. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعوده وتردده وطهوره وفي شأنه كله.
هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليمين على اليسار، وهذا فيه تشريف وفضل، اليمين على اليسار فكان دائما يعجبه التيمم في تنعله لبس النعال، كان يلبس ويبدأ برجله اليمنى ثم اليسرى، وترجله أي تسريحة شعره، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، كذلك إذا حلق يبدأ الذي يحلق النبي صلى الله عليه وسلم من شقه الأيمن ثم الأيسر وترجله وطهوره، يعني عند الوضوء بميامن الأعضاء، يد اليمنى ثم اليسرى ورجل اليمنى ثم اليسرى، هكذا في الغسل أيضا شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وفي شأنه كله، يعني في الأمور التي لها شأن يقدم، إذا دخل المسجد يدخل برجله اليمنى، الأكل والشرب النوم، في لباسه إذا لبس، وهكذا. أما الشمال فإن الأشياء يعني كالاستنجاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك أحدنا ذكره بيمينه وهو يبول، وهكذا هذه الأشياء يكون اليسار فيها يعني تقدم. نعم.
وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعله. وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل.
حديث نعيم المجمر كان يسمى بالمجمر لأنه يبخر المسجد ويستعمل في بخوره الجمر. هذا الحديث فيه بيان فضل الوضوء وأثره. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على رؤوس الخلائق يعرفون بالنور، يعني يتلألأ هذا النور في وجوههم وأيديهم وأرجلهم فيعرفون من أثر ماذا؟ من أثر هذه العبادة العظيمة. إن أمتي وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هي الأمة، يعني حتى اليهود والنصارى يدخلون في أمة الدعوة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما يسمع بيها من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذا أمة دعوة وأمة إجابة، والمراد هنا أمة الإجابة، الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة واتبعوه وآمنوا به. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، البياض في وجه الفرس جمع أغر، غرا البياض واللمعة التي في وجه الفرس، والتحجيل البياض في قوائم الفرس، هكذا يأتون، يعني أعضاؤهم يوم القيامة تتلألأ من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذا الكلام مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا يقول نعيم المجمر في لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يغسل وجهه ثم يغسل يديه حتى بلغ إلى المنكبين، فغسل أيضا ثم غسل رجليه حتى بلغ أو رفع إلى الساقين. هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، لأن الغرة لا تكون في اليد إنما تكون في الوجه، ولا يمكن الإطالة، إطالة الغرة في الوجه، لأن الإطالة معناه أن الرأس سيدخل، والرأس يعني لا يغسل وإنما يمسح. فإذا القول الصحيح أن الإنسان يكتفي بأعضاء الوضوء فقط ولا يزيد عن أعضاء الوضوء، وإنما هذا الكلام كان مدرج من أبي هريرة رضي الله عنه، وهو اجتهاد منه رضي الله عنه، وإنما يقتصر كما ذكرنا على الأعضاء. فإن حلية المؤمن كما ذكر في اللفظ الثاني تبلغ حيث يبلغ الوضوء، يعني الأعضاء، هذه الأعضاء تتلألأ يظهر عليها النور فقط ولا يعني يزاد على هذا. والله أعلم، وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.